بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع في منظومة ابن برهان في الفرائض. وصلنا إلى باب التعصيب. التعصيب مأخوذ من العصبة، وهي ما أحاط بالرأس، وسم قرابة الرجل عصبة أو عصوبة لأنهم يحيطون به، فعصبة الرجل بنوه وقرابته، هؤلاء هم العصبة. والعصبة أو التعصيب أو الإرث بالتعصيب هو النوع الثاني من نوعي الإرث. تقدم الإرث بالفرض المقدر في كتاب الله عز وجل. هناك أيضا النوع الثاني الذي سوف نبدأ به الآن، وهو التعصيب. الإرث بالتعصيب هو الإرث بلا تقدير. من هو العاصب؟ العاصب يعرف بالعد، هذا الأفضل، كما قال ابن الهائم أحد أئمة الفرضيين، يقول: وليس يخلو، يعني العاصب، وليس يخلو حده من نقدي، فينبغي تعريفه بالعد. يعني أن نعد، قل عاصب الابن وابن الابن والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب والعم إلى آخره. وأما هنا فإنه عرفه بالحكم، بحكمه، وكذلك أيضا في الرحابية. والتعريف بالحكم يعني معيب عند أهل النظر، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. يعني إذا عرفنا الشيء لا نعرفه بأحكامه، فهنا يعرفهم بالحكم. على كل حال، من هو العاصب؟ العاصب هكذا باختصار له ثلاثة أحوال، أو نقول ثلاث أحوال. الحالة الأولى أو الحال الأولى أنه يرث المال كله إذا انفرد به، إذا انفرد به يأخذ المال كله إذا انفرد. الحالة الثانية أن يأخذ ما بقي، أن يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض، لقوله عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، اتفق عليه من حديث عبد الله بن عباس. الحال الثالثة يسقط إذا لم يبق شيء، إذا استغرقت الفروض التركة يسقط ليس له شيء. وهذه الحال الثالثة ليست مضطردة، بل هناك من أهل التعصيب من لم يسقط، يعني من لا يسقط، كالابن مثلا، الابن لا يسقط، وكذلك الأب، يعني لا بد أن يأخذ. ما يقال مثلا إذا استغرق أصحاب الفروض التركة سقط، لا، الابن ما يسقط، الأب كذلك لا يسقط، لابد أن يأخذ. والأب كما تعرفون إما أن يأخذ بالفرض وإما أن يأخذ بالتعصيب كما تقدم. هنا ذكر هذه الأحوال الثلاث، يقول رحمه الله: وكل من للمال طرا ضبطا، وكل من للمال طرا ضبطا، أي جميعا، طرا أي جميعا، يعني أخذ المال كله، وضبط أي أحرز. وإنما استعمل كلمة ضبط من أجل الروي، من أجل القافية. والمعنى: وكل من المال جميعا حاز أو أحرز، أو حيثما استغرق فرض سقط. إذا الفرض استغرق التركة سقط، هذه الحالة الثالثة. هذه الحالة الثالثة هو قدمها الآن، تأتي الحالة الثانية: أو كان بعد الفرض ما قد يفضل له فذاك العاصب المفضل. ذكر أحوال العاصب في كم بيت؟ في بيتين. الرحبي ماذا قال؟ قال: وكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي، أو كان ما يفضل بعد الفرض له، فهو أخو العصوبة المفضلة. كم حالة ذكر؟ ذكر حالتين، يعني يأخذ كل المال أو يأخذ ما بقي. ترك الحالة الثالثة، ما ذكرها الرحل، أي حالة السقوط، واعتذروا له، اعتذروا له بأنها يعني قد تكون مفهومة من الحالة الثانية، واعتذروا له أيضا بأنها الحالة الثالثة هذه ليست مضطردة، قلنا إنها مستثناة في حق الابن وفي حق الأب وفي حق الجد كذلك عند عدم وجود الأب لأنه يقوم مقامه. لكن هنا ابن برهان سد هذه الثغرة، لأن الإنسان يستفيد، يقول السعيد من التعظى في غيره. الإنسان يا أخواني لابد أن ينظر، سبحان الله، السعيد من التعظى في غيره، ولابد أن ينظر إلى الثغرات وإلى العيوب في غيره. والله عز وجل يقول سيروا في الأرض فانظروا، الله أمرنا بالتدبر والتأمل وأخذ العظة والعبرة. لكن بعض الناس سبحان الله لا يأخذ عظة ولا عبرة ولا يستفيد درسا. ابن برهان لما رأى أن هذا الشيء انتقد، كأنه الله أعلم، كأنه لما رأى أن هذا الشيء انتقد على الرحبي هو سدركه، فجاء بالأحوال الثلاث: وكل من للمال طر ضبط، أو حيثما استغرق فرض سقط، أو كان بعد الفرض ما قد يفضل له، فذاك العاصب المفضل. إذا استوعب الأحوال الثلاث في بيتين. أما قوله فذاك العاصب المفضل، هذا كقول الرحب أيضا أخو العصوبة المفضلة. والمراد بالتفضيل هنا، لأنه يتكلم في هذين البيتين، يتكلم عن العصبة بالنفس، والعاصب بالنفس لا شك مفضل على العاصب بالغير وعلى العاصب مع الغير. فالمراد بالتفضيل هنا ليس التفضيل على صاحب الفرض، لا ليس كذلك، بل صاحب الفرض مفضل على المعصب. والدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض فما بقي. إذن صاحب الفرض مفضل. إذن على ماذا نحمل كلام هؤلاء العلماء، كلام الرحبي صاحب العصوبة المفضلة وكلام ابن برهان هنا يقول العاصب المفضل؟ نعم، التفضيل هنا لأنه يريد تفضيلا نسبيا، تفضيلا جزئيا خاصا بالتعصيب، لأنه يتكلم هنا عن العاصب بالنفس، فهو يقول إنه يفضل على العاصب بالغير، العصبة بالغير والعصبة مع الغير. ثم قال: وهو الآن يأتي إلى أقسام العصبة. العصبة ثلاثة أقسام: إما عاصب بالنفس، يعني لا يحتاج إلى من يعصبه، لا يحتاج، وإنما هو بنفسه عصبة. والعصبة بالنفس هؤلاء جميع الذكور، جميع الذكور إلا اثنين، يعني من وارثين إلا اثنين ليسوا من العصبة: الزوج وابن الأم. الزوج وابن الأم، يعني الأخ من الأم، هنا قالوا أنا عبرت تعبيره وابن الأم، يعني الأخ الأم. الزوج من أصحاب الفروض له النصف أو الربع. ولد الأم ابن الأم، أحسن نقول ابن الأم، لأنه إذا قلنا ولد الأم يدخل الأنثى، ابن الأم، لأن يعني نتكلم الآن عن الذكور، ابن الأم أيضا أصحاب الفروض له السدس، وإن كان معه غيره فهم شركاء في الثلث. فهؤلاء ليسوا من العصبة إلا إذا كان الزوج من جهة أخرى قريبا للزوجة، كان كما لو كان مثلا ابن عمها ولم تترك إلا هذا الرجل وهو زوجها وابن عمها، فحينئذ يأخذ بالفرض ويأخذ بالتعصيب. جيد، يأخذ بالفرض ويأخذ بالتعصيب. وهل يتصور هذا في ولد الأم يكون أخ ابن عم؟ ممكن امرأة تتزوج رجلين شقيقين أو أخوين، ولا لا، تنجي من هذا ولدا ومن هذا ولدا، فهم إخوة لأم وفي الوقت نفسه أبناء عم، أليس كذلك؟ فهم أولاد أم واحدة وفي الوقت نفسه أبناء عم، لأن هذا أبو هذا يعتبر أخا لأبي هذا، ولا لا؟ أحيانا المخ كذا يتربس، الله المستعان، تجيك مسألة الله المستعان. طيب، هذا القسم الأول، عرفنا العصبة بالنفس. هذا العاصب بالنفس كم حكم له؟ ها؟ ثلاثة أحكام أخذناها يا جماعة. يأخذ المال كله إذا انفرد، يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض، إذا استغرق أصحاب الفروض التركة سقط. مثاله هالك هلك عن زوج وأخت شقيقة وعم، أين العاصب؟ العم. ولكن هنا طبعا نقول عم شقيقة وعم لأب، لأنه في عندنا عم لأم هذا ليس من الورثة، هذا من ذوي الأرحام، وعم شقيق. فالزوج كم له هنا؟ النصف، والأخت الشقيقة النصف. ماذا بقي للعم؟ لم يبق شيء، إذن يسقط، يسقط. هالك هلك عن زوج وبنت وعم، لا مو نفسه، الزوج له الربع والبنت لها النصف. المسألة من كم؟ من أربعة، من أربعة أسهم. البنت لها النصف اثنان، والزوج له الربع واحد، هذه ثلاثة. إذن كم بقي للعم؟ بقي له واحد، نعطيه واحد. إذن هنا وارث، أليس كذلك؟ لأنه بقي له شيء. فلو هلك هذا الهالك عن عم فقط يأخذ المال كله. إذن هذه أحوال العاصب بالنفس. العاصب بالغير، العصب بالغير، البنات مع الأبناء، أو بنات الإبن مع أبناء الإبن، بنت الإبن مع الإبن، بنت الإبن مع ابن الإبن، البنت مع الإبن، الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، فصاعدا الأخت لأب مع الأخ لأب فقط. إذن كم صنف هؤلاء؟ أربعة. هؤلاء العصبة بالغير، العصبة بالغير. ولذلك هم يقولون التعصيب بالغير هنا يكون في أصحاب النصف ما عدا الزوج، يعني أصحاب النصف من الإناث. من هن أصحاب النصف من الإناث؟ البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. هؤلاء الأربع إذا كان معهن أو مع واحدة منهن معصب، يعني ذكر معصب تارف معه بالتعصيب، وحينئذ يأتي قوله سبحانه وتعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن كيف ترث هنا بالتعصيب؟ تأخذ نصف ما يأخذه المعصب الذكر. هذه العصبة بالغير. العصبة في مسألة متعلقة بالعصبة بالنفس فأرجع لها إن شاء الله، هي معروفة لكن أنبه عليها لأنها جاية في البيت. العصبة مع الغير، العصبة مع الغير واضحة جدا، الأخوات مع البنات. ماذا قال الرحبي؟ الرحبي له بيت هنا أفضل من البيت، يقول والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. يعني الأخت مع البنت عصبة، الأخت الشقيق والأخت الأب مع الفرع الوارث الأنثى مع البنت وبنت الابن الآخرين تكون عصبة. مثاله هلك هالك عن بنت ابن وأخت لأب وابن أخ شقيق وابن أخ شقيق. هل تستطيع أن تحل هذه المسألة عكاشة؟ درست الفرائض قبل الأول دراسة؟ أول دراسة للفرائض هذه؟ طيب إذا حليتها معناك أنت ماشي ممتاز يعني. البنت لها النصف، بنت الابن السدس تكملة الثلثين، والأخت لأب الرابع هو ابن أخ شقيق، يعني هذه تكون عمة له. وكنا في الفرائض ينبغي أن ننسب للميت، بس هنا حتى نوضح يعني تعتبر إيش؟ هي عمة له ولا لا؟ أخت أبيه. طيب هو أخت لأب وابن أخ شقيق. هذه أنا أعذرك لأنها فيها لفة كذا. جيد. طيب من اللي الآن يأخذ الباقي تعصيبا؟ الأخت لأب ولا يأخذه لابن أخ شقيق؟ أو لرجل ذكر؟ أو لرجل ذكر من هو؟ طيب الأخت لأب هذه الأخت لأب صاحبة فرض، أليس كذلك؟ قال لك معايا هي صاحبة فرض. طيب، وأحيانا تكون ترث أيضا بالتعصيب وتحجب، لا شك هي تحجب، لكن من يحجبها؟ في أشياء تحجبها، إما أصل ذكر أب أو جد، الجد على الراجح، وإما فرع ذكر، وإما أخ شقيق، هؤلاء يحجبونها، أو يأتي الأخوات الشقيقات فيأخذنا إيش الثلثين، أيضا هي في هذه الحالة تسقط ما لها شيء، أو تكون شقيقتها عاصبة مع البنات وأيضا في هذه الحالة تسقط، هذه أحوال سقوطها. أنت الآن أسقطتها بابن الأخ الشقيق، ابن الأخ الشقيق، هو فعلا هو الآن هنا في معضلة، في مشكلة. ما هي المشكلة؟ أعطينا البنت النصف، بنت الابن أعطيناها السدس، نأتي الآن إلى الحاشية هذه، أخت لأب وابن أخ شقيق، وأولى رجل ذكر، صحيح أولى رجل ذكر في العصبة بالنفس، لكن هنا عندنا عصبة مع الغير، في عصبة مع الغير، كيف المخرج؟ الأخت لأب تأخذ الباقي تعصيبا، شايف؟ لأن القاعدة تقول والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، هنا العصبة ما هو ابن الأخ، لا العصبة هنا هذه البنت هي العصبة، هي التي تأخذ المال كما لو كان إيه كما لو كان أخوها هو الموجود، كما لو كان أخ لأب، وتحجب هي ابن الأخ الشقيق، تحجبه هي، تحجبه. لماذا؟ في بيتنا دائما أذكركم به، ما هو؟ والأخت إذ بالبنت عصبوها تحجب من يحجبه أخوها، فهنا عندنا أخت لأب تحجب ابن الأخ الشقيق كما لو كان عندنا أخ لأب، واضح؟ طب قد يقول قال هذا ابن أخ شقيق وهذه أخت لأب، هو نعم أقوى شقيق لكن هي أقرب، ودائما التقديم يكون إيش؟ فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعل، يعني التقديم دائما في العصبات يكون بالجهة، إن كانت الجهة واحدة يكون بالقرب، إن كان القرب واحد يكون بالقوة، هي الآن هي أقرب، واضح؟ إذن هذا العصبة مع الغير. طيب، مسألة ثانية، هلك هالك عن أم وبنت ابن وأخت شقيقة وأخوين لأب، فياسر الأم لها السدس لوجود الفرع، لا الفرع الوارث أقوى، وبرضه لوجود العدد من الأخوة. طيب، وبنت الابن لها لها النصف، متى تأخذ السدسية؟ مع البنت لها النصف. طيب، من بقي عندك؟ عرف الشقيقة، كيف ترث الشقيقة؟ وعندك أخوان لأب، والأخوات إن تكن بنات، القاعدة فهن معهن معصبات، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، هي العصبة، الشقيقة ترث هنا بالتعصيب. طب ماذا نفعل بهذين الذكرين؟ تحجبهم هي، تحجبهم الأخت الشقيقة كما لو كان عندنا أخ شقيق، محجوب يحجبان بالأخت الشقيقة، إذن هذه هي العصبة مع الغير. أعود إلى مسألة العصبة بالنفس، هي أن لو سأل سائل في العصبة بالنفس، نحن قلنا جميع الذكور إلا الزوج وابن الأم، يعني الأخ اليوم، هل النساء فيهن عصبة؟ الجواب نعم، واحدة فقط، من هي؟ المعتقة، كما قال الرحبي وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، واضح؟ ولذلك هنا قال فالأول الأول العصبة بالنفس، فالأول الذكور مع ذات الولى، لا الزوج وابن الأم فيما نقل. فالأول وهم العصبة بالنفس الذكور جميعا مع ذات الولى التي هي من المعتقة لا الزوج، يعني الزوج ليس من العصبة بالنفس، وابن الأم كذلك ليس من العصبة بالنفس. البيت واضح؟ هؤلاء العصبة بالنفس. يقول فابدأ، هذه أيضا قاعدة في البيت هذا، كيف نرتب العصبات؟ كيف نرتب العصبات؟ نرتبها على ثلاث مراحل. أولا الجهة، وتأتي الجهات، إن كانت الجهة واحدة الأقرب، إن كان القرب واحدا الأقوى. يقول فابدأ بذي الجهة ثم الأقرب وبعد بالقوة فاحكم تصب. الجهة ثم الأقرب ثم القوة. والبيت المشهور فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلها. طيب هذه الجهات كم؟ الجهات اختلف فيها العلماء، لكن الراجح أن الجهات خمس فقط، خمس، بعضهم يقول ست وبعضهم يقول سبع، الراجح أنها خمس، وهي البنوة، الأبوة، الأخوة، العمومة، الولاء. والذين يورثون الجد مع الإخوة يزيدون الجدودة مع الإخوة، الذين يورثون الجد مع الإخوة. إذن كم جهة هذه؟ خمس. وبعضهم يضيف جهة سابعة فيقول بنو الإخوة، بنو الإخوة. إذن البنوة، الأبوة، الأخوة، العمومة، الولاء. إذن من آخر أهل التعصيب إرثا؟ من هو؟ أي نعم المعتق المولى. طب كيف نفاضل في الجهة وفي القرب وفي القوة؟ لو هلك هالك مثلا عن ابن وأب، من المعصب هنا؟ الابن، والأب يرث السدس هنا. طب لماذا؟ لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة، مقدمة، وهاتان الجهتان يعني ترثان معا، لكن جهة الأخوة والعمومة والولاء ما ترث مع جهة البنوة، تحجبها جهة البنوة، يعني ابن وابن ابن يحجب الأخوة والعمومة والولاء، تحجب كلها بالبنوة. طب عندنا الأبوة، الأب كذلك والجد كذلك على قول الراجح يحجب هذه الجهات الثلاث، يحجبها. طيب كذلك جهة الأخوة تحجب جهة العمومة والولاء، جهة العمومة تحجب جهة الولاء، ويدخل في الأخوة أبناء الأخوة، أبناء الأخوة يدخلون أيضا، ويدخل في العمومة أبناء العم مهما نزلوا، لكن العمومة هنا والأخوة هنا التي تكون إما أخ شقيق أو أخ لأب، أو عم شقيق أو عم لأب، وأبناؤهم كذلك مهما نزلوا. إذن هذا هي الجهة. أما القرب فهذا القرب يتصور كذلك في الجهات، كابن مع ابن ابن، ابن مع ابن ابن، هنا من الوارث؟ المعصب الابن، يعني أقرب. الأب والجد، المعصب الأب لأنه أقرب، جيد. طيب العم وابن العم، العم لأنه أقرب. الأخ وابن الأخ، الأخ لأنه أقرب. إذا نأخذ بالقرب أولا، إذا تساوي في القرب، وهذا يتصور فقط في الحواشي، يتصور في الحواشي، يعني في الإخوة أو في أبناء الإخوة أو في الأعمام أو في أبناء الأعمام، القوة هي اللي آخر شيء. فلو عندنا أخ شقيق مع أخ لأب، القرب واحد لكن الشقيق أقوى فيأخذ، يعني هو العاصب. عم شقيق مع عم لأب، العم الشقيق بأنه أقوى. إذن الجهة ثم القرب ثم القوة. طب أسأل سؤال، أخ لأب مع ابن أخ شقيق، من العاصب؟ أخ لأب مع ابن أخ شقيق، من العاصب؟ الأخ لأب. لماذا؟ أقرب، لأنه أقرب للميت. الجهة واحدة، الجهة واحدة. والعلماء الذين يجعلون الأخوة جهة وأبناء الإخوة جهة، هذا حقيقة تفصيل يريحك في مثل هذه المسألة، ما تحتاج تنظر خلاص. يعني الإخوة مقدمون دائما على أبناء الإخوة مباشرة، هذا عند الشافعية، هذا جيد. يعني لو فصلنا لكان هذا أوضح، لو قلنا مثلا الإخوة جهة وأبناء الإخوة جهة وهذه الجهة أقرب، فيقدم الأخ لأب على ابن الأخ الشقيق، إما من جهة القوة على من يجعل الجهات، على من يجعل الجهات خمس فقط، والإخوة كلهم جهة واحدة وأبنائهم أيضا. وأما على من يفصل فنقول أخ لأب أقرب جهة من ابن الأخ. طيب أسأل سؤال، ابن الأخ لأب، عندنا ابن الأخ لأب مع عم شقيق، ابن الأخ لأب مع عم شقيق، من يقدم؟ ابن الأخ لأب. لماذا؟ لأنه أقرب جهة، لأنه أقرب جهة. نعم، جهة الأخوة أقرب من جهة العموم، هذا واضح. فبالجهة التقديم يعني أولا ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة يجعلها. وهنا طبعا أنا دائما أستشهد بهذا البيت المحفوظ ومعروف عند أهل الفرائض، ولا هنا أيضا ذكر مثله، قال فابدأ بذي الجهة ثم الأقرب وبعد بالقوة فاحكم تصب. إيه أيضا مشهور هذا، بنوة أبوة أخوة عمومة وذو الولا التتمة، أيضا مشهور هذا. أي نعم، ذكرناه في الدروس الرحابية، لكني ما ذكرته ونسيته، لأنه يعني ما تحتاج بيت لضبطها، سهلة، بنوة أبوة أخوة عمومة ولا، جيد، ولا هذا البيت يضبطها لك. هي خمسة، بنوة أبوة أخوة عمومة وذو الولا تتمة. طيب نأتي الآن إلى البيت الذي فيه العصبة بالغير. يقول والثاني، أي الثاني من العصبات، والثاني الأنثى من ذوات النصف مع ذكر ساوى لها في الوصف. ما شاء الله، هذا بيت ظريف. والثاني الأنثى من ذوات النصف مع ذكر ساوى لها في الوصف. من هن ذوات النصف؟ البنات، البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب، مع ذكر ساوى لها في الوصف، يعني يكون مثلها، أي البنت معها الابن، بنت الابن معها ابن الابن في درجتها. ولكن لو كان أنزل منها لا، إلا إذا احتاجت إليه، هكذا يقولون، إلا إذا احتاجت إليه يعصبها حتى لو كان أنزل منها. طب كيف تحتاج إليه؟ أديكم مثال، تحتاج إليه، هلك هالك عن زوج وأم وثلاث بنات وبنت ابن وابن ابن ابن، الزوج له الربع والأم لها السدس والبنات الثلثان، إذا المسألة من كم؟ من 12، الزوج الربع ثلاث، البنات الثلثان ثمانية وثلاثة، والأم كم؟ إذا تعول إلى كم؟ تعول إلى 13. هل بقي لهم شيء؟ بنت الابن وبن ابن الابن، إذا هنا يسقطون، ما لهم شيء هنا. طب لو فرضنا المسألة، هذه المسألة نفسها فرضناها بدون أم، تكون المسألة فيها ربع وفيها ثلثان، أيضا تكون من 12. الثلثان للبنات كم؟ 8، الزوج له الربع 3، إذن كم هذه؟ 11، بقي واحد. بقي عندنا واحد، هذا الواحد من يأخذه؟ الابن هذا النازل، ابن ابن ابن، جيد، ولكن بنت الابن هذه أعلى منه، أليس كذلك؟ هي أعلى منه، فكيف نتخطاها؟ أيوة، كيف نتخطاها ونعطي الباقي لابن الابن اللي هو أنزل منها؟ أرأيتم لو كان هذا الابن ابن 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 هذا لو معه بنت ابن ابن ترث معه، أي يعصبها، ترث معه بالتعصيب، يعني تأخذ منه، تنتزع منه الثلث من حصته، لأن الذكر للذكر مثل حظ الأنثيين، رحمك الله. طيب إذا كان هذا الحكم ثابتا لبنت الابن التي هي أنزل منها فهي من باب أولى، يعني سوف تأتي وتعترض وتقول يا جماعة أنا لو كان عندي في قرابات بنت ابن ابن، يعني بنت أخي وهي أنزل مني، أو بنت ابن عمها مثلا أنزل مني، سوف ترث مع هذا الذكر النازل، فكيف تعطون هي وهي نازلة وتتركوني أنا وأنا في علو؟ أي إذن هنا القياس الصحيح الأولوي، هنا القياس الأولوي يقتضي أنها ترث معه يعصبها، وهذا هو القريب، يسمونه القريب إيش؟ المبارك، لأنها ورثت بسبب، لو لم يكن موجودا ليس لها شيء، قريب مبارك. وأحيانا طبعا بعض الناس يترك ملايين، أليس كذلك؟ ربما هذا الشيء اللي تأخذه يبلغ ملايين، الله أعلم، الله المستعان. ثري من أثرياء جدة هلك قبل مدة، كان إرث الزوجة فقط فيما يعني بلغنا كان إرثها فقط 60 مليونا، الزوجة فقط، ربما قد يكون الثمن أي 60 مليونا وليست سعودية، جيد، سبحان الله العظيم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طب نكمل، قال رحمه الله: والثاني الأنثى من ذوات النصف مع ذكر ساوى لها في الوصف، وبنت الابن بابن الابن الذي نزل، وبنت الابن بابن الابن، وبنت الابن بابن الابن الذي نزل، الذي نزل هكذا يعني مضبوطة، ما لم تكن أهلا لفرض قد حصل. يعني بنت الابن يعصبها من؟ ابن الابن يعصبها، جيد، يقول بإسقاط الذال وإسقاط الياء لغة في الذي، يعني الذ، وبنت الابن بابن الابن الذي نزل، من أجل ليش؟ الوزن. ما لم تكن أهلا لفرض قد حصل، أي لها، أي إذا لم يكن لها شيء في الثلثين من نصف أو سدس أو مشاركة فيه أو في الثلثين، يعني بنت الابن ترث النصف أو ترث السدس تكملة الثلثين، إذا ما أخذت الفرض فحينئذ ترث بالتعصيب. طب لماذا هو يقال هنا ما لم تكن أهلا لفرض قد حصل؟ لأنه مثلا احنا قلنا قبل قليل إن ابن الابن الذي هو أنزل منها يعصبها إذا احتاجت إليه. طيب لو كان هذا الابن موجود معها وهو أنزل منها موجود معها، ولكن هي في لكن هي مع بنت فقط، احنا عندنا بنت، هلك هالك عن بنت وبنت ابن وابن ابن ابن، هل يعصبها في هذه الحالة؟ لا، لا يعصب، لأن في هذه الحالة هي صاحبة فرض، لأنها سوف تأخذ السدس. طيب لو هلك هالك عن بنت ابن وابن ابن ابن يعصبها؟ الجواب لا، لأنها في هذه الحالة صاحبة فرض، تأخذ النصف، والحمد لله رب العالمين.